بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نرحب بكم في هذه الليلة المباركة في لقاء مع الدكتور مقداد يالجن. هذه الليلة أو هذا اللقاء ليس كاللقاءات السابقة التحدث عن موضوع معين، وإنما أحد الإخوة اقترح اقتراحا وهو له وجهته وله فائدته، أن يكون هذا اللقاء استعراضا لسيرة ضيفنا لهذه الليلة والدروس المستفادة من ذكر هذه السيرة. واستعراض سيرة الدكتور مقداد قد يطول الوقت، فمن أراد الرجوع يجد هذه السيرة مطولة تصل إلى ما يقارب 45 صفحة في بعض المراجع، لكن هذا اللقاء هو عبارة عن إشارات لهذه السيرة وماذا نستفيد الدروس والعبر من ذلك. نترك الآن المجال لضيفنا ليتحدث ما يقارب 45 إلى الساعة، ثم بعد ذلك يفتح المجال للأسئلة، ثم بعد ذلك كالسابق كنا نتحدث عن الضيف تعريفا به، ولكن هذا اللقاء هو تعريف بالضيف، فنتركه يتحدث عن نفسه ونسجل الدروس والعبر المستفادة من هذا اللقاء، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. في مثل هذه اللقاءات يصعب على الإنسان أن يتحدث عن نفسه، ولكن أنا أرغمت أن أتحدث وأن أكتب لعدة أسباب. أولا طلب مني من عدة جهات أن أكتب عن سيرة حياتي، ثم كان هناك مشروع كتابة عن سير شخصيات في الشرق والغرب، وإخراج مجموعة من الكتب سلسلات عن كل واحد، فقيل لي اكتب أنت كنموذج عن حياتك تحت عنوان الرحلات العلمية من الشرق والغرب. فأنا كتبت عن سيرتي حوالي 450 صفحة وطبع، لكن الأجزاء الأخرى عن الشخصيات الأخرى لم تطبع بعد. ومن ثم أيضا هناك كان دافع آخر، هناك كثير من رجال العلم ماتوا، وناس يبحثون عن حياتهم وعن أسرار حياتهم، كيف أنتجوا، كيف واصلوا المشوار، كيف حلوا المشكلات التي واجهتهم، فلم يجدوا عن حياتهم هذا شيء آخر. والإنسان أدرى بحياته من غيره، هذا جانب آخر. الشيء الثالث هو كل إنسان من أهل العلم له طموحات، له مشروعات قد أنجز بعضها ولم ينجز أشياء أخرى، غالبا هذا شيء واقع وموجود. فأنا قلت لازم أكتب عما أنجزت، وأبين عما أريد إنجازه، وأكتب مشروعات. ومن ثم فوجدت أن حياتي وعمري لا يكفي لمشروعاتي وإنجازاتي وطموحاتي، فلهذا كتبت هذا الكتاب، من أراد، وموجود مطبوع وموجود في المكتبات. لكن في هذه المناسبة رحلة الدكتور مقداد يالجن، لكن أريد هنا إعطاء نبذة عن مراحل هذه الرحلة وما فيها من العبر يمكن أن تكون مفيدة للسامعين ولأبنائهم. هناك عوامل كثيرة تؤثر في حياة الإنسان وفي مسيرته، بعضها قد تكون مؤثرة أكثر ومحركة، قد تكون بمثابة طاقة نووية، طاقة تحرك الإنسان إلى أهداف وتجعله يجتاز صعوبات ما كان ينتظر أنه يستطيع اجتيازها. ولهذا أريد أن أبدأ بالمحركات التي حصلت ووجهتني ودفعتني وما زالت تدفع حتى الآن، وإن شاء الله تستمر الدفعة إلى الموت. أول دفعة بدأت من الأسرة، لأن التوجيهات مهمة جدا، سواء كانت من الأسرة أو كانت من المعلمين والأساتذة. بداية حياتي، أنا كنت ابن مزارع، عندنا مزرعة وفيها فواكه مختلفة وبجوار غابة جميلة، ومن ثم كنت أحلم أن أوسع في المزرعة وفي زراعة الأشجار المختلفة، ومن يأتي من أصحابي وأكلهم ثمرات هذه الفواكه. وما كانت لي رغبة في التعليم أو العلم، لكن لما وصل عمري إلى السنة السابعة فطلبوني إلى المدرسة. التعليم الابتدائي عندنا إلزامي، مثل التجنيد الإلزامي، إذا وصل عمر الطفل لا بد من أن يذهب. فأبيت أن أذهب، وأبى أبي أن يرسلني أيضا، فطلبوه إلى المحكمة، قالوا إن لم ترسل ابنك سوف تسجن. فقال يا ابن ماذا أعمل، بدلا من أن أسجن اذهب. بعدما ذهبت إلى المدرسة جاء شوق إلى الدراسة إلى العلم. يقال هنا أحيانا، هل إذا أرغم الإنسان على العلم ينفع هذا؟ أحيانا يقولون يعني إرغام الأولاد في التعليم أو إرسالهم إلى المدارس غصبا عنهم لا ينفع. أنا أقول ينفع. لماذا؟ أحيانا الإنسان، مثلا أنا أشبه هذا، عندما نقدم للأولاد شوكولاتة، أحيانا لماذا يقول هذا أسود ما يكل، لكن لما يتذوق يقول يا بابا نريد من هذا مرة أخرى مرة ثالثة. فالعلم هكذا، إن لم يتذوق الإنسان، إذا ما تذوق بنفسه يذوق غصبا عنه ثم يستمر في العلم. فبعدما خلصت دراسة قلت يا بابا أنا أريد أن أواصل الدراسة. قال لا، أنا بحاجة إليك في المزرعة. ولماذا تدرس؟ نحن لسنا بحاجة إلى التوظيف ولا إلى الراتب، لأن عندنا مزرعة ويزرعها الآخرون وما إلى ذلك. المهم هو ما رضي أن أستمر في مواصلة الدراسات، لكن أهم شيء حصل هنا لهذه الحركة التي دفعتني إلى أن أجتاز الصعوبات. وحصل خلاف بيني وبين الوالد، هو يقول لا تذهب إلى المدرسة وأنا أقول لا بد من الأذهب. المشكلة الحركة بدأت هنا، هذه هي العبرة. أولا عندما كنت في نهاية السنة الأخيرة في الابتدائية بدأ يعلمني القرآن وأحكام الصلاة وما إلى ذلك، وبدأ يحفظني القرآن. الحركة هنا في عبرة، والتوجيهات التي جاءت منه حركتني وأخرجتني من بلادي وتركت المزرعة وكل شيء. فبدأ يحفظ القرآن. قلت يا بابا هذا الكتاب كتاب عجيب، خط غير خط اللي نحن ندرس في المدرسة، وكلام غير الكلام، ما أفهم على الإطلاق كلمة، أنت تحفظني كمان شيء الذي لا أفهمه؟ قال يا ابني هذا كتاب الله، انتبه إلى هذه التوجيهات، هذا كتاب الله فيه أوامره ونواهيه، إذا التزمت بالأوامر وتركت النواهي دخلت الجنة. بدأ يصف لي الجنة ما كنت سمعت بوصف الجنة قبل ذلك بهذا الشكل. ثم قال إذا لم تلتزم بأوامر القرآن دخلت النار، وبدأ يصف لي النار بكل أبعادها. قلت يا سلام يا بابا هذا كتاب الله، أنا لازم أنا أفهم كتاب الله، يعني لربنا كتاب، نحن نحاول أن نفهم كتب الناس، وفي ناس يذهبوا إلى بلاد أخرى حتى يفهموا يقرأوا كتب الفلاسفة والمفكرين ويتعلموا لغتهم. فقلت إذن فهمني. قال يا ابني هذا باللغة العربية وأنا تركي، أنا ما أعرف اللغة العربية، كيف أفهمك؟ قلت أنا لازم أفهم كتاب ربي. قال اذهب إلى شيخ القرية. شيخ القرية يعني شيخ المسجد، إمام المسجد، يعرف اللغة العربية، فتتعلم منه اللغة، عندئذ تفهم القرآن. ذهبت إليه وتعلمت تقريبا سنتين. بعد ذلك فهمت، فتحت القرآن أيضا ما فهمت. قلت يا فضيلة الشيخ أنت علمتني اللغة وأنا ما فهمت أيضا القرآن. قال يا ابني نحن تعلمنا أشياء بسيطة غير كافية لفهم القرآن، إذا أردت أن تذهب، إذا أردت أن تفهم جيدا، اذهب إلى البلاد العربية، تدرس في مدارسهم وتتعلم اللغة العربية وفصاحتها وبلاغتها، عندئذ تستطيع أن تفهم. قلت خلاص أنا أذهب إلى البلاد العربية. كيف أذهب؟ فقيل لي أن نحن لا نستطيع نعطيك من الإدارة الرسمية جواز سفر لأنك صغير السن. قيل لي اذهب مدرسة تحفيظ القرآن في المحافظة. فذهب وبعدين الناس يحفظوا. قلت لهم هل أنتم تفهمون القرآن؟ قالوا لا نحن ما نفهم بس نحفظ فقط. قلت أنا أحفظ يكون نسخة من القرآن، أنا أريد أن أفهم بذاتي كلام ربي. فقالوا ما في تفهمون، تحفظون تجلس ما تريد أن تحفظ على كيف. فانصرفت. بعد فترة قيل لي إن أمكن أن تأتي بوثيقة واحد يتكفل في إحدى البلاد العربية يمكن تعطى جواز سفر وتسافر. فالمهم أرسلنا إلى ناس كنا نعرفهم في سوريا، فأرسل الكفالة وأخذت جواز سفر، ثم جئت إلى سوريا أولا. بعد ذلك لما درسنا في سوريا فترة، فبدأت أبحث عن معاهد أخرى في بلاد أكثر علما وأكثر توسعا. نعم 17 سنة. فقيل لي هناك جامعة إسلامية تدرس كل العلوم الإسلامية. قلت جامعة إسلامية يا سلام، يعني نحن نبحث عن المعاهد في هناك جامعة للعلوم الإسلامية إلى هذه الدرجة؟ قيل نعم. قلت أين؟ قالوا في مصر. وبعدين كنت سألت أيضا عن المملكة وعن العراق، فالإخوان اللي كانوا يدرسون هنا وهناك قالوا لي أحسن الأساتذة اللي عندنا هم جايين من مصر. ولهذا إذا قلت جامعة إسلامية، في ذلك الوقت ما في كان جامعة إسلامية غير الأزهر، جامعة الأزهر. فقلت إذن لازم أذهب إلى. بعد ذلك سافرت إلى مصر والتحقت بجامعة الأزهر ودرست فيها فترة، ثم نعم أربع سنوات. لكن في سوريا أيضا في توجيه آخر مهم لا بد من أن أذكر في هذه الرحلة، وهذا التوجيه غير مجرى حياتي أيضا. كنت أدرس في معهد ديني في سوريا، والطلاب قدموا لي الاعتراف بشهادة المعهد رسميا في الوزارة، فقالوا لازم ندخل في المعهد العلوم الحديثة إلى جانب العلوم الدينية. فالمهم فالوزارة قررت إدخال العلوم الحديثة إلى جانب العلوم الدينية. وبعض الأساتذة أيضا قالوا ما بقي خير في هذا المعهد، دخل فيه الفساد لأن دخول العلوم الحديثة مفسد في نظري. فأنا ذهبت إلى مدير المعهد، هذا مهم، قلت أنا أريد أن أترك المعهد، أريد أن أترك المعهد. قال لماذا؟ قلت هذه العلوم اللي دخلت فيها موجودة في بلدي، أنا جاي أساسا للعلوم الدينية. فقال يا ابني اسمع، هو شيخ كان أيضا يعني شيخ مشايخ سوريا أصبح بعد ذلك شيخ حسن حبنك، ربما سمعتم به، الدكتور عبد الرحمن حبنك اللي في جامعة أم القرى، هذا ابنه. نعم. فقال: يا ابني اسمع اسمع جيدا، هذا التوجيه اللي غير مجرى حياتي. أنا أقول المحرك الأول هو والد، بأن هذا كتاب الله، ومن ثم يعني بيّن أهمية الفهم وأهمية الالتزام بأوامر الله وما إلى ذلك لأدخل الجنة. فقال: اسمع يا ابني، أنا في هذه المرحلة، لو سمحوا لي أن أدخل في المرحلة الابتدائية لأدرس هذه العلوم، اللغة الإنجليزية وغيرها، لقبلت، لكن فات علي القطار ولا يمكن أن أدخل. الآن أنا في هذه المنزلة من العلم، وكان حتى صديق رئيس جمهورية سوريا شكري قواتلي في ذلك الوقت، كان يأتي شكري قواتلي رئيس جمهورية سوريا ويصلي في مسجده وهو خطيب، فقال: إذا أردت أن ألقي محاضرة في الجامعات، يقولون: لا، أنت ما عندك شهادة، لا يسمح لك بدو. إذا أردت أن أتوظف، يقال: لا، ما عندك شهادة، ما نوظفك. فأنا ما أستطيع أن أخدم في المجالات التي أريد خدمتها لعدم اعتراف بشهادتي، لأنني ما درست. فقال، انتبهوا إلى هذا الكلام، قال: إذا أردت أن تخدم دينك، إذا أردت أن تخدم الأمة، إذا أردت أن تخدم المجتمع، عليك أن تدرس هذه العلوم أينما وجدت، وأن تدرس في أكبر وأعلى الجامعات، لتكون أمامك أبواب العمل وأبواب الخدمات مفتوحة في كل الميادين. قلت: خلاص فضيلة الشيخ، أنا سوف لا أترك المدرسة وأستمر في دراسة هذه العلوم المضافة، وأستمر إلى أن أحصل على أعلى الشهادات من أعلى الجامعات. وحصلت على دكتوراه من جامعة القاهرة، جامعة القاهرة في ذلك الوقت أيضا كما تعلمون وما زال من أكبر الجامعات وأشهر الجامعات، حتى في بعض الجامعات لتقبل شهاداتها في أوروبا، فيكون هناك تصديق كان من جامعة القاهرة. المهم، هذه التوجيه الثاني، وحتى كتبت هذا توجيهات غيرت مجرى حياتي، هذا التوجيه الثاني والتحريك الثاني. بناء على هذا ذهبت إلى مصر ودرست في جامعة الأزهر فترة، ودخلت في كليتين، كلية أصول الدين في جامعة الأزهر وكلية دار العلوم في جامعة القاهرة. لكن سارت الأمور، امتحانات تصادفت، فاخترت البقاء في جامعة القاهرة كلية دار العلوم. شيء آخر مهم جدا، ثقة الإنسان بنفسه وعدم اتباع القيل والقال. فكان يقال: هذه الكلية صعبة، في كان طلاب، بعض الطلاب فاشلين من 3 سنوات، أنت يعني صعب ما تدخل في هذه الكلية. لكن قلت: أنا سوف أدخل. فبعدما انتهيت أردت أن أدخل في دراسات عليا ماجستير، اخترت موضوع تخصص الفلسفة الإسلامية. قالوا: أستاذ، هذا التخصص صعب جدا، ومن ثم فلا تتخصص معه ولا تدرس معه. دكتور محمود قاسم كان زمان رحمة الله عليه، وبعدين حصل بعض الاختلاف بيني وبينه، لكن هنا في نقلة أخرى. المهم، شيء عند الخلاف بيني وبينه، قال: انظر، إذا سرت حسب توجيهاتي أدافع عنك عند المناقشة، وإن لم تسر حسب توجيهاتي أتركك أمام المناقشين، إذا استطعت أن تدافع عن نفسك تدافع، إن لم تستطع تفشل، أيما تختار. قلت: أعطني حريتي وأنا أتكفل بنفسي، إن لم أستطع أن أدافع عن نفسي فليحصل ما يحصل. فخلص، قال: اكتب ما تشاء. هذه أيضا كان مهم جدا. لكن رأينا آراء متضاربة ومختلفة بين الفلاسفة، بين فلاسفة المسلمين وبين فلاسفة الغربيين. قلت أنا أين الصحيح؟ ما هو الصحيح؟ يعني كيف أستند إلى معلومات أثق بها، أعتبرها مقياسا وأنطلق منها لتصحيح أو للتخطيع؟ ما هو الشيء؟ كل واحد يقول شيء آخر. فمن هنا قلت ما هي المعرفة التي ننطلق منها في تصحيح الآراء أو إبطالها؟ لا بد أن تكون هناك معرفة أساسيات ننطلق منها. فمن هنا انتقلت إلى فكرة هي التي يعني حركتني بعد ذلك في التقويم والنقد وما إلى ذلك. قلت المعرفة هو معرفة الله أولا. أين معرفة الله؟ ننطلق منها ونقوم القيل والقال والآراء كلها في ضوئها. معرفة الله موجود في القرآن، إذن ننطلق أولا من القرآن لنصحح، والوحي متماثل في السنة، ننطلق من السنة أيضا للتقويم. عندما اخترت موضوع المنهج في ضوء القرآن والسنة، قال للأستاذ يا مقداد هذا الموضوع صعب، وخاصة أنت تستخلص الآراء من القرآن والسنة، اختار كتاب، اختار لأحد مفكرين، لأحد العلماء كتاب حقق، وخاصة أنت طالب وافد قد يطول أمرك وقد لا تستطيع، فاختر السهل. قلت يا أستاذ أنت ما عليك إلا أن تقرأ ما كتبته فقط، أما الصعوبة فهذه ترجع إلي، أنا أتحمل الصعوبة، لكن كل ما أريد منكم إعطاء حرية في الاختيار. لأن حرية هنا أخذت حريتين، حرية الاختيار وحرية الكتابة، فسرت الحمد لله. بعد ذلك نقلة أخرى، كانت هناك مشكلات تعليمية، مشكلات حول مذاكرة، حول تحصيل العلوم، حول مقاومة النسيان، حول أشياء، ما وجدت هذه التوجيهات، وما وجهوني من أهل العلم ومن الأساتذة حتى في الكليات. كيف يتعلم الإنسان؟ صناعة. علماء السابقين قالوا صناعة التعليم، صناعة التعليم يعني كيف نعلم، وعبروا عن التأليف صناعة التأليف، مهارات في التأليف، مهارات في تنظيم المعلومات، تصنيف المعلومات. فقرأت كتاب وأنا أبحث عن طرق تحصيل العلم، سيكولوجية التعلم تحت هذا العنوان، فأخذت سيكولوجية التعلم أول مرة أتعلم كيف يتعلم الإنسان، كيف يرسخ المعلومات، كيف 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 إلى آخره. قلت ومؤلف الكتاب في كلية التربية، قلت إذن أنا علاجي في كلية التربية. ذهبت إلى كلية التربية في جامعة عين الشمس، وجدت هناك لكن آراء متضاربة بين المربين الغربيين، وليست هناك دراسات عن مربين المسلمين على الإطلاق تقريبا، إلا كتاب عن رأي الغزالي وكتاب عن القابسي. فقلت للأساتذة نحن في بلد إسلامي، كل ما ندرس آراء المربين غربيين، طيب أليس هناك آراء لعلماء المسلمين وهناك تربية إسلامية؟ ما في. البعض قال ما في تربية في الإسلام، البعض قال ربما في، نحن ثقافتنا غربية ودرسنا في أوروبا، ما عندنا دراسات إسلامية خلفية، إذا كان هناك تربية إسلامية قدم لنا، فإن استطعنا أن نوجه، لكن ما نقول مبدئيا أي شيء. هذا كان إشارة بسيطة، ضوء الأخضر يعني يمكن. ثم أعطى الأستاذ موضوعات تربوية حوالي 20 موضوع، قال أن تختاروا من هذه الموضوعات للدراسة للبحث، كلها أيضا يعني ليست فيها أي دراسات تربوية إسلامية، أقصد دراسات تربوية إسلامية. كان عميد الكلية في ذلك الوقت أبو الفتوح رضوان، هو عمل هنا في كلية البنات فترة، توفي رحمة الله. قلت يا أستاذ أنت قلت الباحث ينبغي أن يختار الموضوع، وأنت ألزمتنا قال أعطيتكم 20 موضوع اختاروا منها. قلت طيب أليست لي حرية أكثر من هذا؟ يمكن أن أختار أكثر من هذه الموضوعات؟ عن خارج هذه الموضوعات هو كان شديد. قال أعطيكم حرية وتذهبوا تختاروا موضوع سكة الحديدية في مصر مثلا؟ قلت ربما يا أستاذ، لكن ربما نختار موضوع أفضل من هذا أيضا. موقف هكذا. قال أعطيك حرية لك وحدك فقط بشرط إذا اخترت موضوعا أفضل من موضوعاتي أعطيك هذه الحرية. لكن أعطاني الحرية فقط لي باعتبار أنني وافد إلى آخر. قيل لو قلنا مثل ما قلت أنت لطردنا من القاعة. فاخترت موضوع التربية في القرآن الكريم، فذهبت إلى مقامه. قلت أستاذ، بناء على إعطائك الحرية لي لاختيار الموضوع اخترت هذا الموضوع، ما رأيكم؟ نظر وقف، قال يا ابني موضوع جيد، خلاص أعطيتك الحرية ابحث. فكان انطلاقاتي للتربية الإسلامية بدأت من هنا، الحركة بدأت من هنا. إذا الحركة الأولى دفع الأولى الدافعية الأولى دفعتني وأخرجتني من بلادي إلى البلاد العربية. الدفعة الثانية من شيخ المعهد التوجيه الإسلامي في دمشق الذي وجهني إلى دراسات هذه وأن أحصل شهادات من أعلى الجامعات وأعلى الشهادات إذا أردت أن أخدم الدين والوطن أو المجتمع إلى آخر. فأعطاني عن تجربتي، هذه توجيه ثاني. الثالث يعني ربما أقول ثالث فيما يتعلق بتخصص الفلسفة الإسلامية، ومن ثم من خلال دراسة الآراء المتضاربة فقلت لا بد من المرجع، واختيار القرآن والسنة مرجعا منطلقا للمعرفة للتصحيح أو للتقويم. الرابع جاء التوجيه من كلية التربية. أولا ملاحظات أن الدراسات كلها للغربيين، خاصة كانت في ذلك الوقت بالنسبة لي يعني في نفسي أشياء منفية ضد الغربي، ما كنت أريد أن أسمع حتى كلام الفلاسفة ولا جون ديو ولا سبينزر وما إلى من هذا القبيل. إذن أمام الإنسان، حياة الإنسان لا بد أن تكون هناك دوافع ومحركات وموجهات قوية، وأيضا انتصاح الإنسان لنصائح الأساتذة. شيء آخر، مشكلة قد تحصل بين الأبناء والآباء. لما جئت إلى سوريا كان يرسل الوالد خطاب يقول خلاص تعلمت الدين، مرحلة المتوسطة خلصت وتعلمت اللغة العربية، تعال فهمني القرآن وخلاص، يعني ماذا تريد أكثر من هذا؟ تعلمت الدين، تعلمت اللغة العربية وفهمت القرآن. لكن أنا كنت أفكر، كنت أقول طيب ذهبت إلى عدت إلى البلد وأصبحت مزارع، أفيد من؟ أفيد الناس الذين يأتون إلي وواكلهم ثمرات. نعم هذه فائدة، لكن يعني أشياء محدودة جدا. وبعدين بعدما خلص ثانوية قلت طيب يمكن أنا أن إذا عدت يمكن أن أكون إمام أو يمكن أكون موظف بسيط بالثانوية، يعني نشاطي يكون محدود وخدماتي تكون محدودة. فكما قال الشيخ، إذا أردت أن تخدم الدين والمجتمع والوطن والناس عليك أن تحصل على أعلى الشهادات. هذه الشهادات لا تحقق لي الطموحات إذا انطلقت إلى ميدان العلم. فقلت خلاص أنا، المهم هنا الوالد يقول لازم تجي وتعال وزوجك وما إلى ذلك. فأنا بدأت أرسل إليها خطاب أشياء كثيرة، أقول يا بابا يعني إذا عدت أكون مزارع مثلك، طيب ما الفائدة من هذا إلى آخره. إذا أصبحت أنا تعلمت وأصبحت رجل العلم فأنت لك ثواب مما أكتب ومما أخطب. يعني كان هو شديد أيضا، ما يقبل كثير من مع المناقشة. فقال خلاص يا ابني، وجدت أرسل لي خطاب، وجدت أنك تفكر أحسن مني، ولهذا أعطيتك الحرية لأسير إلى الدرب في الدرب إلى النهاية فسر على بركة الله. فهذه راحتني أيضا. إذن أخذت أيضا حرية من الوالد، أخذت حرية من الأستاذ وهكذا. هذه الأشياء مهمة. هذه باختصار من حيث المراحل التعليم والمنطلقات والمحركات. يمكن ننتقل إلى بعض الأشياء. كم صار الآن من الوقت؟ نعم. طيب، أعطي بعض الذكريات الطيبة من أهل العلم والمعرفة. لما جئت إلى سوريا فطبعا أريد أن أتعلم أكثر، لي رغبة في اللغة العربية، فوجدت أن ما نتعلم في المدرسة غير كاف، خاصة بعض الأساتذة يحذف بعض الفصول من الكتب، يقول هذا ليس مقرر. أقول يا أستاذ كيف تحذف على كيف تحذف من العلم؟ نريد أن نقرأ كل الكتاب، ماذا فيه؟ قال يا ابني الوقت غير كاف. طيب أنا أريد أن أتعلم هذه الفصول المحذوفة. فكان يقول طيب تعال أنا أعلمك هذه الأشياء وأعطيك دروسا خاصة. في يعني وجدت هنا الإخلاص للتعليم من بعض المشايخ. أذكر أمثلة، يعني عندما ذهبت إلى بعض البلاد وأريد أن أتعلم حتى أحفظ القرآن، عند الشيخ يقول أعطيني راتب أجرة بدل تحفيظ القرآن. لكن هناك وجدت أساتذة، واحد كان يجلس معي 3 ساعات في الصيف، ما أذهب إلى بلدي في الصيف، أجلس لأتعلم 3 ساعات. أقول يا فضيلة الشيخ تعبت تعبا شديدا والعرق ينزل من وجهه في الحرارة في الصيف، ماذا يقول؟ يا ابني هذا واجبي، فأنت أرحتني، انتبهوا لهذا الكلام، فأنت أرحتني، مفروض علي كان أن أذهب إلى بلدك وأعلمك في دارك، فأنت أرحتني جئت إلى داري لأعلمك. انظر إلى 3 ساعات يجلس معي، مش مع مرة يعني، في جلسة واحدة 3 ساعات، شهرين كاملين. هذا في أستاذ آخر كان كريم في العلم وفي الضيافة، كنا نقرأ بعدين حوالي 10، واحد يقرأ وهو يشرح، وفي الوقت نفسه يقدم تحية وشاي قهوة للطلاب بنفسه يعمل. ثم باعتبار أن طلاب وافدين في سوريا، يقول أنا أخذكم إلى النزهة في مناطق جميلة في سوريا بجوار نهر بردة. تسمعون بنهر بردة؟ ها؟ أحد الشعراء يقول سلام من صبا بردة وأرق ودمع لا يكفكف يا دمشق إلى آخره. فانظر إلى هذا الشيخ مع ابنه يطبخ ويقول لنا اذهبوا وتنزهوا، عندما ينضج الطعام أناديكم تعالوا وتأكل، مع ابنه وهو يطبخ ونحن نتنزه حوالي النهر بردة وما إلى ذلك، ومن ثم يؤكلنا ويتعب مع ابنه ولا يكلفنا بأي شيء. هذه ذكريات طيبة. بعض الذكريات في مصر، لما ذهبت إلى مصر أصبحت هناك معاشرة طيبة مع الأساتذة مع بعض الطلاب، وكان واحد يقول أساعدك في قراءة ما تكتب، ويعني باعتبار أنك لست عربيا ربما نجد بعض الأشياء وما إلى ذلك. فكنت أقول لا أنا إن شاء الله يعني أستطيع. يقول انظر لماذا يقول، يقول لماذا أنت تمنعني من الخير، أنا أريد أن أكسب ثواب بخدمتك. في واحد صديق أيضا له ذكريات مع والدي، حصلت ظروف انقطاع المنحة، قلت أنا ربما أعود إلى البلد، فقال لوالدي، كان دائما يسأل عني والده كلما يذهب إليه في القرية، قال يا بابا في يعني مقداد يمكن أن يعود إلى بلدي ولا يواصل الدراسة. قال لماذا؟ قال لأن منحته انقطعت. ماذا قال؟ قال بلغ إليه تحياتي فليواصل الدراسة وأنا أعطيه المنحة اللي كان يأخذها. ومستعد أن أبيع هذه الممتلكات الأرض حتى ينهي دراسته. أنا أقول يعني من أقاربي ربما ما قال واحد أنا أبيع ممتلكاتي أو أرضي ليواصل واحد غريب دراسته. يعني ما قال لي من أعمامي من أقاربي في البلد بس هذا الكلام.
عند بعض الإخوة أسئلة.
نعم.
لو تطرح. فيه بقية.
يعني نتيح فرصة للأسئلة.
أي.
طيب.
فأنا أبدأ بسؤال حتى يبدأ الإخوان. المؤلفات التي ألفتها في التربية وغيرها ما هي قصتها وما عددها؟
هذا سؤال جيد. لكن مؤلفات لو ذكرت كلها يعني 57 مؤلف ما بين مطبوع وغير مطبوع يعني صفحتين يأخذ وقت. لكن أولا أهم شيء ماذا وراء هذا التأليف؟ هذا هو المهم. وراء هذا التأليف أنني اتخذت خدمة العلم وخدمة الدين وخدمة الأمة رسالة لنفسي، هذه رسالة. بقدر ما أخدم أشعر بأنني أحقق جزءا من أهدافي وأفرح، هذا هو الدافع الأساسي. أما المؤلفات يمكن أقسمها أصنفها إلى 4 مجموعات. المجموعة الأولى ثقافية، ثقافية مثل مثلا طريق السعادة، الطريق إلى العبقرية، بناء البيت السعيد، والآن في كتاب أيضا كنت ألفت باللغة التركية ولكن قيل لي نترجم هذا إلى العربية، الحياة المتسامحة والتعايش السلمي، مبادئها وأهميتها في حياة الأفراد والجماعات والشعوب والأمم، هذا الآن مترجم في المطبعة. هذه كتب ثقافية. النوع الثاني من الكتب كتب علمية موسوعية، وقسمت هذه الموسوعيات إلى 3 مصنفات: سلسلة مشكلات العالم الإسلامي وطرق معالجتها، هذه 4 أجزاء، 3 أجزاء باللغة العربية والجزء الرابع باللغة التركية. منابع مشكلات الأمة، هذا منها مشكلات الحركات الإسلامية وطرق معالجتها، ثم مشكلة التمزق والتفرق بين الشعوب الإسلامية الأسباب والعلاج، والرابع باللغة التركية مشكلات بلادنا وطرق معالجتها، هذا خاص بتركيا. السلسلة الثانية موسوعة الأخلاق الإسلامية. موسوعة الأخلاق الإسلامية في الخطة 8 أجزاء، لكن أنجزت جزئين مجلدين والجزء الثالث في يدي الآن. السلسلة الثالثة موسوعة التربية الإسلامية وهي عبارة عن 22 جزء، فطبعت بعضها وإن شاء الله نكمل طباعة غيرها، لكن من حيث الكتابة انتهيت منها. هناك أيضا سلسلة أخرى، سلسلة تربيتنا، هذه سلسلة أخرى. وأنا فرحان اليوم من انتهاء كتاب من أهم كتبي وهو أسرار نهوض الشعوب والأمم وأسباب هبوطها وسقوطها. منذ أن كنت ثانوية كنت أسأل عن شيء، لماذا تأخرنا في الصناعات والتكنولوجيا وتقدم الغربيون، ما السبب؟ ثم كيف نعيد الكرة كما كنا، كنا متقدمين على الشعوب جميعا في فترة من الفترات، حتى الغربيون يعترفون بأن المسلمين تفوقوا علينا خلال 200 سنة في الصناعات وفي كل شيء ما كنا بحاجة إليه. طيب لماذا تأخرنا؟ وهل نعيد الكرة، نعيد ما كنا نصل إلى ما كنا عليه؟ هنا منذ 30 سنة تقريبا وأنا أبحث في هذا الموضوع وأكتب كلما وصلت إلى نتيجة، والآن الحمد لله اليوم استلمت من الطباعة، ليست طباعة مطبعية إنما طباعة من الحاسب. وأقول لماذا ينبغي أن يكتب إنسان عن سيرته؟ عندي مشروعات كثيرة. شيء آخر مهم جدا، أنا فكرت مما في دماغي من مشروعاتي، لو أنني عشت 50 عاما آخر ما أستطيع أن أكمل ما عندي. فقلت طيب لماذا ما أفكر تفكير آخر نستطيع أن ننتهي من هذا، أكون مؤسسة ومن ثم يعمل فيها ناس بدلا من أن أعيش مثلا إذا عشت أخرج كل عام كتابا 50 سنة لا يمكن نوزع هذا المشروع ما دام مشروع فكرة موجودة نوزع على 50 واحد ومثلا نخرج خلال 2-3 سنوات 4 سنوات 50 كتاب هذا ما فكر انظر الدوافع يعني أخاف على نفسي لا أخاف على موتي إنما أخاف على موت هذه الأفكار التي في دماغي فهذه الفكرة دفعتني إلى إنشاء مركز في أنقرة الحمد لله يعني قبل 6 سنوات مشروع قدمنا وحصلنا على تصريح رسمي بعنوان وقف أبحاث الحضارة والتربية والثقافة النموذجية والآن نخرج يعني مجموعة من الأعمال أخرجنا حتى الآن 10 كتب تقريبا وإلى جانب منشورات أخرى وعندنا مشروعات الآن نقدم الحملة النهضوية الشاملة نقدم هذه للمسؤولين كيف ننهض بناء على هذه الفكرة أسرار نهوض الشعوب والأمم وأسباب هبوطها وسقوطها إذن وراء هذه الأشياء في دوافع لكن أنا أقول من أهم الأشياء أن تكون هناك أهداف عالية وطموحات عالية وصبر طويل وعزيمة عظيمة وهمة عالية هذه هي من أهم الأشياء التي تدفعني دائما وأنا أقول أنا أشتغل بالليل والنهار ما عندي إجازات تقريبا الآن واحد قال لي كيف تنجز هذه الأعمال يعني أعطيكم ربما هنا أهل العلم أيضا عندهم طموحات لكن أهداف مهم والطريقة الذي يعني تحديد الهدف الذي يوصل إلى طريقة الذي يوصل الهدف هذا شيء أهم أيضا كثير من الناس يضعون أهداف عالية لكن ما يحددون لأنفسهم طريقا يؤدي إلى الهدف
ننتقل إلى الدكتور أحمد تمراز زميل الدكتور سؤال مطروح يا دكتور أحمد أخ محمد
السلام عليكم ورحمة الله أخوكم أحمد تمراز أستاذ في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام وزميل وصديق منذ أكثر من ربع قرن لمحاضر الليلة فأتقدم أولا بالشكر لسمو الأمير على ضيافة هذه الندوات والمحاضرات الطيبة جزاه الله خيرا وأكثر من أمثاله الصالحين أخي وزميلي الدكتور مقداد يلجن تزاملنا منذ كما قلت منذ أكثر من ربع قرن فكان مثالا للجد والاجتهاد ما يعرف المزاح هذا الرجل المزارع البسيط الذي نشأ في مزرعة بسيطة في تركيا وأنا كنت بعتبره أعجمي تفوق في علمه وفي دراسته حتى نال أعلى الدرجات العلمية وحتى نال أيضا أعلى الجوائز العالمية فاز بجائزة الملك فيصل للدراسات الإسلامية وذلك بإجماع المحكمين وأنا كنت في تلك الحقبة كنت متعاون في فترة الجوائز وأعرف أن إجماع المحكمين على فوز الدكتور مقداد يلجن بجائزة الملك فيصل للدراسات الإسلامية مقداد يلجن كما أعهده كان يأتي ودي يمكن سر أفشيه كان يأتي الكلية ولا يدري ماذا يلبس كان يأتي بجورب شراب واحد لون والتاني لون آخر وأنا أقول أمامه أو صح يا دكتور ولا لا كان يأتي بالحذاء ويلبس جورب واحدة لون فردة لون والفردة الأخرى لون آخر مخالف ولا يدري ماذا يلبس
لا أقول أشياء أكثر من هذا
لا ما أبغى أمشي كل الأسرار مرة واحدة فكان مثالا للجد حياة مقداد يلجن كلها كفاح وكلها عبر ودروس فهو رجل عصامي ورجل مكافح من أجل العلم وشق طريقه في الدراسات الإسلامية منذ أن بدأ حياته العلمية الجامعية فسؤال الآن المركز الذي قمت به افتتحته منذ 6 سنوات في تركيا. ما هي مصادر تمويل هذا المعهد؟ المعهد فيه باحثين ينشر كثير من الأعمال العلمية، كثير من هذه الأعمال ترجمت إلى اللغة العربية، كما أعرف وغيري لا يعرف أنك قمت بتكليف نفسك ترجمة وتكليف البعض الآخر بترجمة. ما هي مصادر تمويل هذا المركز؟
مقداد يعجل،
هذه مبالغ كبيرة يا دكتور، مبالغ ضخمة.
نعم،
وشكرا لك أولا. ودي الفرصة لبعض الإخوان غيري.
أنا أجيب إجابة، يعني أنا فكرت في هذا الموضوع، كنت أفكر يعني من الدوافع الأساسية يا أخوان، الدوافع الأساسية، وأنا كنت في الثانوية لما قرأت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ها، إذا مات ابن آدم انقطع إلا من 3، فمنها علم ينتفع به وولد صالح وصدقة جارية. كنت أقول ابن صالح نتزوج قبل الزواج، إن شاء الله ربنا يرزقنا أولاد صالحين، هذا شيء يمكن. علم ينتفع به أستطيع أن أؤلف كتب وأنفع الناس، لكن صدقة جارية من أين؟ أين للأموال؟ أين لأموال أبني مؤسسة؟ أشياء حقيقة، يعني منذ كنت في الثانوية. لكن مجيء جائزة الملك فيصل من حيث لا أدري ولا في بالي ساعدني في إنشاء هذا المركز. وبعدين شيء، يعني ماذا أقول؟ ما هل أنتم يعني تصدقون بالرؤية؟ ها؟ الرؤية الصادقة، الرؤية. وأنا طالب في مصر، كنت طالب في مرحلة الدكتوراه تقريبا، في منامي أستقبل الملك فيصل في مصر في منامي، ثم يقدم لي هدية. الله. وبعدين نظرت إلى الكتب، يعني يقال يعني مقابلة الأمير أو مقابلة يعني تقديم هدية من رئيس من كبار، هذا له دلالات. ثم وأنا تقريبا قاب قوسين من انتهاء الدكتوراه، كنت متردد بين، يعني وأنا في ماجستير دعيت إلى المملكة لأعمل هنا، قلت لا أتحرك إلا بعدما أخلص دكتوراه. بعدما خلصت دكتوراه جاءت طلبات 3 من المملكة، من ليبيا ومن جامعة أنقرة في تركيا. في كانت مشكلات رأيت في منامي أيضا، فإذا بجزء من بحر الأحمر، القناة من ناحية السويس، وصل إلى باب غرفتي وأنا في القاهرة، من السويس جزء من البحر وصل إلي. أنا أقول الآن يمكن أن أسافر عن البحر إلى المملكة. وبعدين كمان رأيت باخرة تركية، يقال باخرة تنتظرك إلى تركيا وفيها عالم. فإذا بي يأتيني خطاب من جامعة أنقرة، يقال أنت مكانك جاهز، لا تذهب إلى أي جهة. جاءتني برقية من جامعة طرابلس في ليبيا أيضا، يقال تعال عندنا مكانك جاهز في الجامعة. فأنزل الآن، يعني الإنسان عندما ينوي نية صالحة ربنا يسهل له من حيث لا يدري. فالآن لما عرضت الفكرة على الإخوان اللي في جامعة أنقرة، أمثال يعني 10 أساتذة تقريبا، قالوا نحن معك في الفكرة، لكن ما عندنا إمكانيات مالية يمكن أن نسهم في كل الأمور الأخرى، نساعدك لكن من الناحية المالية. أنا كنت اشتريت دار فيها 3 شقة، قلت نبدأ من هذا. الآن يعني شقتان إيجار وارد للمركز، وشقة دائرة يعني إدارة مستقلة، انطلقت من هذا. كثير من الإدارات بدأت بشقة واحدة، أحيانا بشقتين و3، نحن بدأنا من 3 الحمد لله. فهذه هي بداية، وننفق بقدر ما نستطيع. لكن الآن بدأ الإخوان من هناك من تركيا، لما بدأنا ننشر أعمال ومشروعات، يقال نحن أيضا نساعدكم، كيف ماذا تريدون وهكذا. بعض الإخوان يدفعون مثلا ثمن الكتاب للطباعة، يقول هذا الكتاب أنا أطبعه على حسابي وزعه على حسابي وهكذا. يعني اللي لما يكون هناك إخلاص وأيضا طلب العون من الله فإن الله ييسر للإنسان ما لا يتصور. هذه إجابة باختصار.
السلام عليكم وأسعد الله مساكم. أخوكم عاد سقيا من جامعة الإمام. سعادة الدكتور سمعت من معرض كلامك أنه ترجم إلى اللغتين العربية والتركية، ولماذا لا يترجم إلى أكثر من لغة من اللغة الإنجليزية واللغات الحية في العالم الإسلامي؟
نعم.
ثم يكون هناك ارتباط للمركز برابطة العالم الإسلامي لنشر هذا المجهود العلمي على مستوى العالم الإسلامي، وهذا من العمل الذي ورد في الحديث الجزء الثالث وعمل صالح ينتفع به، فيكون انتشاره على العالم الإسلامي بشكل أنفع وأكثر إذا تعدد اللغات الحية الإنجليزية الأردية أو ما شابه ذلك. وثاني حاجة يكون عن رابطة العالم الإسلامي. هذا ما أحب أن أشير إليه وشكرا للجميع.
طيب، ما يبشر بالخير، أنا عضو في الرابطة لكن ما وصلني الخطاب الرسمي، يقولون أرسلنا إليك الخطاب الرسمي لكن ما وصلني الخطاب. المهم، فقيل لي أن كتبك مترجمة إلى لغة ماليزيا وإندونيسيا تقريبا كلها، ما كان عندي علم. واحد أستاذ كنا في مؤتمر في عمان في الأردن، أستاذ في ماليزيا في جامعة ماليزيا، قال كتبك مترجمة هناك في تايلاند في ماليزيا في إندونيسيا، بس ما وصلني ولا كتاب من هذه الكتب المترجمة.
المؤلف لا يعلم.
نعم. بالنسبة لأوروبا أيضا سوف نتصل إن شاء الله. يعني واحد جاء من ألمانيا قال هذه الأعمال جيدة، أنا مستعد أن أخدمكم لترجمتها إلى اللغة الألمانية إلى هناك وما إلى ذلك. وكتاب بعض الكتب، يعني أريد أن أقول يعني بعض الكتب مهمة جدا، يقال هذه الكتب لو وجدت في أوروبا لا 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 راجع رواجا هائلا. مثلا كتاب الديناميكية، الحياة الديناميكية، مدى الحياة ومضاعفة الإنتاج، كيف يكون إنسان حيويا ديناميكيا، مدى الحياة ويستطيع أن يضاعف إنتاجه. أنا أقول في فترة من الفترات الإنسان يعجز نفسه إذا كان تفكيره خاطئا، ويجعل نفسه شبابا إذا كان تفكيره سليما. في لي بحث الآن كيف تحول حياتك شيخوختك إلى ربيع الحياة. قد يقال هذه أوهام، ولكن أقول لكم قبل سنوات كنت بدأت أمشي على عكاظ وأضع النظارة، فقال كنا نلتقي مع محمد قطب، قال لي مالك، يعني لما كنت حصلت على الجائزة ما شاء الله، لكن بعد ذلك حوالي 5 سنوات يعني هبط هكذا، ما سبب؟ فبدأت أبحث هذه الأشياء. الآن تركت عكاظ وتركت النظارة لما طبقت ما في هذا الكتاب الديناميكية مدى الحياة.
أكيد تزوجت دكتور.
نعم
أكيد تزوجت.
لا لا، متزوج أنا بالكتب وبالبحوث. فأريد أن أقول كتاب، هذا كتاب يقال لازم يترجم إلى لغات أوروبية، يجد هناك رواج أكثر. الكتاب الثاني الحياة المتسامحة، مبادئها وأهميتها في حياة الأفراد والشعوب والجماعات والشعوب، كتاب مهم جدا الآن في المطبعة، هذا المطبعة. الكتاب الثاني الحياة الديناميكية، مدى الحياة ومضاعفة الإنتاج باللغة التركية، ما ترجمنا بعد. لا لا، لأن الترجمة أيضا نجد فيها يعني صعوبة، لكن نحن في الطريق ونسير في الدرب إن شاء الله. ودعواتكم.
وحتى نروح عن الحديث، ما ذكره الدكتور أحمد تمراز، نريد من الدكتور مقداد يعني يذكر نماذج لمواقف طريفة حصلت وقد ذكرتها في مقابلة لك في قناة المجد، ولكن ننبه الإخوان أنهم قد يقعون في هذه المواقف إذا سمعوها.
حقيقة أنا يعني طرائف هذه كنت شككت في نفسي هل في حالة مرضية عندي، لكن لما قرأت حياة العلماء وجدت أغرب عندهم. مثلا إديسون، أضرب لكم قبل أن أضرب مثلا يعني عن حياتي، إديسون كان يغيب عن نفسه ويضيق أحيانا في معمله. إديسون تعلمون اللي ابتكر كهرباء غير مجرى حياة يعني الحضارة كلها، لو لم يكن كهرباء ما استطعنا أن نتحرك لا بالسيارات ولا مكيف ولا بأي شيء، أليس كذلك؟ فكان يضيق أحيانا ويقول يا إديسون إما هذا الابتكار أو الموت دونه، أو الموت دونه. مرة دعا أحد الأصدقاء، دكتور أحمد رايح لكن يجي إن شاء الله، طيب. فدعا أحد الأصدقاء إلى الطعام إلى الغداء، ومن ثم أمر خادمه أن يطبخ له دجاج ليأكل مع بعض. فصديقه جاء وجد السفرة جاهزة والخادم ذهب، قال وربما إديسون ذهب إلى جهة أخرى، ما دام الطعام جاهز أنا آكله، وكان الطعام لذيذا أكل كل الدجاج. استيقظ من يعني من معمعته في المعمل إديسون، شعر بالجوع، قال أخرج وآكل. لما جلس وجد الأكل دجاج مأكول، قال يا إديسون أنت يا بطني أنت تخدعني، جاي أكل وبعدين تقول كمان لتهرب من المعمل تريد أن تأكل، لا أنت أكل يلا إلى المعمل مرة أخرى. يا أخوان إديسون كم تجربة وصل، يعني قام بتجربة 10,000 تجربة. قيل له طيب ألم تندم على هذه يعني على الأخطاء؟ قال لا أبدا، في كل خطأ تعلمت صوابا. شوف الآن أولادنا لما نطالبهم بتجربة بقيام تجربة مرة مرتين يعني ثلاثة، تجد يا أستاذ أنت تريد أن تصعب علينا، يا أستاذ يا أستاذ يا أستاذ، 10,000 مرة. فأنا أقول لكم بعض الأشياء. مرة حامل آلة الكاتبة، أظن أنا حامل يعني في رأيي شنطة للمحاضرة، تقول الآلة إلى أين تذهب بآلة الكاتبة في ذلك الوقت؟ قلت أنا رايح محاضرة. طيب محاضرة تذهب بآلة الكاتب إلا بشنطة؟ فاستيقظت. فإذا مرة ذاهب إلى المطبعة، فلما خلصت المهمة لأن عندي أوقات محددة تماما، فشعرت بأن إحدى رجلي خفيفة وأخرى ثقيلة، قلت سبحان الله ما هذا يعني. فوجدت لابس أحد الحذائين يعني أحد رجلي حذاء وآخر شفشف. فكان أحد المفكرين الغربيين أيضا وهو ألماني شوبنهاور يأتي إلى المحاضرة لابسا أحد الحذائين وناسيا الآخر، فأنا على الأقل يعني قلت أنا مسألة أخف لأنني لابس حذاء وآخر شبشب يعني، لكن هو كان يأتي حافيا. مرة ماسك مكنة تجفيف الشعر وبعدين يقال لي في هاتف لك، أقول ألو ألو ألو، وبعدين ما في جواب. أقول أنتم تقولون في هاتف وما في جواب، يقولون أنت آخذ يعني تتكلم مع الجهاز تجفيف الشعر، ما إلى هاتف بجوارك يمسك. واحد من العلماء الغرب أيضا رياضي، فجاء حل في ذهنه وهو قائد السيارة، ومن ثم ظن أنه في المحاضرة بدأ يكتب مسألة حل الرياضة في زجاجة السيارة، وبعدين لما اصطدم السيارة استيقظ أنه في السيارة وليست في المحاضرة. أشياء غريبة جدا لأهل العلم يعني، لما لأنهم يعطون نفسهم وعقلهم وجسمهم كله للإنتاج. أنا أقول يعني أشياء طريفة جدا، لكن نستمع هذه بعض النماذج. نعم بعضها ذكرت في رحلة حياتي، بعضها ذكرت أنا.
هذا تعقيب وذكر من أحد الإخوان، يقول أنك ذكرت الرؤيا وهي في البخاري وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا وما المبشرات؟ فقال الرؤيا الصادقة أو قال الصالحة. وفي الحديث الآخر في آخر الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تخطئ، وهي جزء من 46 جزء من النبوة.
هذا تبشير بالنسبة لي.
نعم،
ومعلومة
يستمع إلى هذا اللقاء بحمد الله عز وجل ما يقارب 50 شخص عبر الإنترنت، عبر قناة شيعة محمد، ونشكر لهم تعاونهم معنا في هذا اللقاء، وطلبوا سؤالا هو معرفة تخصص الدكتور، فما هو هذا التخصص الذي ترجع إليه؟
أولا أنا يعني فرحان وصدري واسع ومشروع، ولهذا ما تظن أنني أضيق من الأسئلة، اسألوا ما شئتم، أنتم أحرار في الأسئلة وأنا حر في الإجابة. فتخصصي أولا طبعا في مرحلة كلية جامعية، عنوان الشهادة شهادة الجامعية الدراسات الإسلامية واللغة العربية، لأن كلية دار العلوم أنشئت أصلا لجمع العلوم الأزهرية في كلية واحدة، بدلا من أن تكون كلية مستقلة. هذه الفكرة أصلا يعني طرأت أيضا عندنا في تركيا، فكان هناك معاهد عليا إسلامية، قالوا نحول هذه المعاهد إلى كليات 24 كلية. قال لي أحد نواب مجلس الأمة، أنا عندي فكرة أريد أن أقترح إلى مجلس الأمة إنشاء جامعة إسلامية في تركيا، نجمع هذه الكليات الدينية ومن ثم تكون هناك جامعة. فأنت باعتبار أنك رجل العلم قدم لي مبررات إنشاء هذه الجامعة، ويأخذ وأطلب من واحد محامي يكتب مبررات قانونية حتى أقدم إلى مجلس الأمة. لكن فكرة أخرى غلبت على فكرة هذه، قيل لما تكون جامعة في مكان واحد فلا يكون هناك لقاء بين أهل العلم الشرعي أو الديني وبين أهل العلم في الجامعات الأخرى، فبدلا من جمع هذه الكليات في جامعة واحدة في مكان واحد نوزعها ونجعل في كل جامعة كلية واحدة، بحيث يكون لقاء حوار بين طلاب العلم وبين طلاب الآخرين، والأساتذة الآخرون يسألون عن أهل العلم عن أمور دينية فيكون أجدى وأنفع. فكليات دار العلوم على هذا الأساس قالوا نجمع علوم الأزهرية كلها ونجعلها كلية واحدة، لأن العلوم متخصصة تكون إنسان ضيقة الأفق، لكن لما يدرس واحد كل هذه العلوم فتكون معلومات مترابطة متناسقة لبناء الشخصية. هذا التخصص الأول. ثم التربية جاءت كما قلت، يعني الحركة لما عانيت كثيرا في ميدان التعلم والمذاكرة، يعني كنت أحيانا أضيق وأحيانا أشعر كأن رأسي تنشق إلى قسمين، يعني أريد أن أذاكر أكثر، أريد أن أتعلم أكثر، أريد وبعدين يعني أريد أن أقول يا أخوان الحب شيء مهم جدا، ولهذا من ضمن طاقاتي البشرية 20 طاقة منها حب، أينما وجهت هذا الحب يجعلك تندفع وتقطع مشاوير وتواجه الصعوبات. فعشر سنوات ما خرجت إلى الإجازة، 10 سنوات. الآن بعض الطلاب حاملين مادة أقول يا ابني لماذا ما تذاكر، يقول يعني أذاكر في الإجازة كمان شهرين، ها أذاكر في الإجازة كمان. أقول أنا 10 سنوات درست ما خرجت إلى الإجازة، ما ذهبت إلى بلادي أبدا، معتكف على العلم، وكانت لي غرفة 3 جدران مليان بالكتب وهكذا. فالتخصص فلسفة الإسلامية أولا، ثم التربية، وسيرت في ميدان التربية، وكانت رسالة دكتوراه التربية الأخلاقية الإسلامية.
ضيفنا للقاء القادم هو بمشيئة الله عز وجل الدكتور يوسف ابن عبد الله الزامل. واللقاء عن سوق الأسهم السعودي الواقع والمستقبل، وهو يعمل حاليا في كلية العلوم الإدارية قسم الاقتصاد جامعة الملك سعود، المرتبة العلمية أستاذ مشارك شهادة البكالوريوس في العلوم الإدارية تخصص اقتصاد، وأيضا بكالوريوس في الشريعة جامعة الإمام، الدكتوراه في الفلسفة في الاقتصاد، الماجستير في الاقتصاد. عنوان رسالة الماجستير: تأثير ارتفاع أسعار النفط على التنمية الاقتصادية. أما الدكتوراه فهي بعنوان الموارد المالية والتنمية الاقتصادية حال دول الخليج. عمل معيدا بقسم الاقتصاد، ثم أستاذ مساعد، ثم أستاذ مشارك. الأعمال التي كلف بها: رئيس لجنة الامتحانات بكلية الاقتصاد والإدارة، وكيل كلية الاقتصاد والإدارة، عميد كلية الاقتصاد والإدارة بالقصيم بالنيابة، رئيس مجلس إدارة مركز البحوث في كلية الاقتصاد والإدارة. له أبحاث منشورة: بحث عن نظرية الاستهلاك في إطار إسلامي، بحث عن الإنفاق الحكومي والعام والموارد المالية في الدولة الإسلامية، إلى غير ذلك من سيرة ضيفنا للقاء القادم بمشيئة الله عز وجل. نشكر للأستاذ عبد الله السهلي ترتيبه هذا اللقاء، ومع شكرنا أيضا نعتذر له لضيق الوقت، وأيضا للأستاذ محمد المهداوي، فلعله بعد العشاء يتاح الفرصة للمحاورة مع الدكتور وطرح بعض الأمور الأخرى. فنشكر لكم جميعا يا من حضرتم هذا المكان، ويا من تستمعون إلى هذا اللقاء عبر الإنترنت، نشكر لكم تلبية الدعوة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.